نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
يا هلا وسهلا، عافاك وسلمك يا ولدي.
جزاكم الله خير يا شيخنا. نرحب أعزائي المشاهدين بصيرتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي: ما هي المقترحات والاستفادة من المكتبة بعد موت صاحبها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومولاه، ما بعد. والله كأنك تقصدني بالسؤال يا ولدي، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا لا شك أن ما أحد جمع شيء من المكتبة إلا يعني هذا سبحان الله من السؤال اللي يؤرق أصحاب المكتبات عموما، ماذا سيكون بعد جمع هذا، خاصة من تعب على جمعها، يعني مآل المكتبة كيف سيكون مآلها. لأن الحقيقة عندنا قصص مأساوية في الباب بعد موت صاحب المكتبة تتفرق شذر مدر. الذين أوقفوها في حياتهم أو أوصوا بإيقافها أو شيء بقيت كما هي ولله الحمد، لكن أو تبقى الذرية معتنية بالعلم فتنتقل إليهم الاهتمام بالمكتبة فيضيفون إليها وهكذا تنام المكتبة يعني. لكن الكلام على ما لو كانوا يعني ذرية ضعفاء وليس لهم شيء في العلم إطلاقا، بل رغبتهم في المال أكثر من العلم، حينئذ سيصير يعني سيسلطون قلم التبديد ولا البيع ولا للأسف الحراج والماكن المستعمل، إن تحصل المكتبات يعني عليها يعني بعضها قيمة جدا. طبعا هم معذورون من جهة ما يعرفوا قيمتها أصلا، يعني ما يعرفوا إيش قيمتها هذا الكتاب ولا إيش طبع ولا نادر ولا ما يدرون يعني عموما. فهم في المقابل هذه يسمعون يقول لك والله أنا بيحاجب لي مبلغ مالي أي مكان أحب إلي يعني. وبعضهم يسمع إنه في والله كتب تنباع بأسعار طيبة فيتمسك ويتصل بأهل الشأن، بعضهم والله ما يدري يكب في حالة زي ما هي، وبعضه يحطها عند المسجد عنده وشوفنا مناظر مؤذية جدا وضعها عند المساجد ولا عند القمامات ولا كذا يعني التخلص. وليتق الله من أصحاب من الورثة وغير مما هم أصحاب كتب ممن ترك لهم ورث كتبا أو مكتبة، لا تفعل هذا، لا تبدد بهذه الطريقة يا أخي. هذه الكتب تراها شرعية ينتفع بها أي مكان يا أخي، يسأل أهل الخير والفضل أهل العلم إلا ما يدلك على طريقة معينة أحسنها، الوقت توقفها. لا خلينا نسمع تجارب هذا واقتراحاتهم، شوف شوفوا بس خلينا نشوف.
أخونا عبد الله الحريتي يقول وضعها في مكتبة عامة.
جيد، هذا فكرة ممتاز. تعطيها مكتبات عامة، بس المشكلة المكتبات عامة مو كلها تقبل. وأنا أوجه الآن رسالة لأسأل المكتبات العامة، اقبلوا أي شيء وأنتم عندكم يتم الفرز. الفرز تفرزوا تأخذوا ما تحتاجوه ما لا تحتاجوه، بعض المستجدة ممكن تحتاجون للاستعارة تبقونها أو لا، وبعضها يبقى، وحين يوزعوا للتوزيع وإعطاء طلبة العلم وعجالة هدايا أو توزيع مكتبات أخرى أيضا عامة أو مكتبات كليات ومعاهد وأشياء. يعني أهم شيء يستقبلون، لا يردوا أحد. هو لو كانت هذه تستقبل وكان الناس ما راحوا للحراج أمثاله. نعم.
أخونا يوسف ورثي يقول لا بد من فرز التي تصلح لعامة الطلاب من التي تصلح للمتخصصين.
إيه طيب، ومين هيفرز؟ هم ما يدرون أصلا.
وأبو مروان يقول على حسب حال ورثة تقسيمها كالتركة، أو الوقف على طلبة العلم في مسجد أو جامعة أو مركز إسلامي، أو بيعها وعمل صدقة جارية بثمنها.
أي ما شاء الله جاب هذا كله مقترح عجب كل الحلول الممكنة. طبعا يعني هم هو الكلام على من يوجه هؤلاء، وأنا أقول كل الناس الذين يترك لهم مورثهم مكتبة يعني صغرتهم كبرت يسألون أهل المعرفة والعلم إيش يفعلون بها، ويدلهم حينئذ نوعية المكتبة وكذا. بعضهم إيش يسوي ولدي؟ يجي يتصل عليه يقول والله أنا عندي مكتبة كذا أخذها وأنت عاد تصرف فيها. هذا حل جيد، حل جيد يعني، حل من الحلول الجيدة إنه يتصل على واحد يعرف إنه عنده اهتمام مكتبة شيء يقول له هذه وأنت تصرف فيها. هذا حل جيد إنه يتصرف فيها على ما يرى هو. طيب إذا كان يتقبل هذا أنا أتقبل.
أخونا السحنون يقول توزيع المتون على طلاب الجامعات المحتاجين ووضع أمهات الكتب في المساجد التي تقام بها الدروس العلمية.
إيه جيد، إن كان يمكن إبقاها في المساجد، لأنه ليست كل المساجد تستقبل الكتب، ليست كلها، كلها تخضع لنظام معين يعني.
زياد يقول أجمل حل تحبيب الأبناء للقراءة وطلب العلم.
طبعا هو يقول إعطاها طلبة العلم، هو قال شيء للطلبة وشيء للمتخصصين، صح ولا لا؟ أصحاب الدورات يا أخي أيضا هذه من المنافذ يا أخي. شوف طلبة العلم، شوف طلبة العلم اللي متخرجين من الجامعات وسيذهبون إلى بلدان ويحتاجون مكتبات، اعطوهم إياها. هذا ترى من الوسائل ولن تعدم. تقول تسأل مثلا أصحاب مكتبة، في واحد طالع رايح بلده هنا أو شيء بنعطيه مكتبة، بس تكفى عاد بنقلها يعني.
أخونا زياد يقول أجمل حل تحبيب أبناء القراءة وطلب العلم ليكونوا أولى الناس في لين المكتبة.
والله هذا جيد، هذا إن حصل جيد، إن رزقه الله ذرية تعتني بهذه الكتب ممتاز جدا. ها
أبو محمد بن حراب يقول من الأفكار جعلها مكتبة عامة للعائلة والورثة. الاقتراح الثاني فتحها للعامة ليستفيدوا منها. الثالث بيعها. والرابع إهداؤها المكتبة عامة مكتبة جامعية. والخامس تبرع بها طلاب العلم. والسادس وقفها. والسابع تسليمها شخص عارف بطبعات الكتب وأهميتها.
والله محمد بن حراب دائما يعطينا الحلول، يشوف التغريدات كلها اللي سبقت على على مع كده الذهني يقوم يحط لك واحد اثنين ثلاثة كلها. أي تقريبا هذه الحلول، هذه حلول في غيرها أيضا. العلم لن يعدم إنسان من حيلة، لن يعدم إنسان من حيلة. أما رميها عند الزبائل أو رميها عند أبواب المساجد أو غيرها، هذا ليست بحل إطلاقا، ليست بحل.
ها؟ وأخونا بموفق يقول تحرق.
أعوذ بالله، أعوذ بالله.
يقول ليه؟ يقول لأن أهل القراءة صاروا قليل وهم اليوم في زمن الويب أقل من القليل.
أعوذ بالله. أول هذا تحرق.
قال ثم أظن بيعها هو الأسلم لأنها صارت في حيز الورثة، إلا أن اتفق أهل الورثة فدفعوها المدرسة القرآنية أو مسجد.
والله الله يعطي العافية أخونا، جزاه الله خير، غفر الله له، لو أنه ما قال تحرق، هات ما بعده وتجد، دعك من كلمة تحرق. أما يقول ربما كلمة قال صاحبها دعني دعني، هذا بس لو حذف الكلمة هذه وأتى بعدها كان كلامه سيستقيم من ضمن الاقتراحات وغيرها، وهي اقتراحات معروفة يعني. أما تحرق أعوذ بالله، لا تحرق ولا شيء، وهذا ليس حلا أصلا، لا حرقها ولا إتلافها. أما قاعد يقول يرمونها بجوار الزبالة وكذا تقول تحرق، ليس حلا. الحل أول ما ذكروا بعضهم يعني، لو قال تباع تباع، أي هو أصلا غالبا ما هينزل الحرائي تباع أو يستدعي أصحاب كتاب مستعمل يشيل وكذا. أما تحرق لا، ليس حلا، إتلافها ليس حلا. هو ما اشتراه، هذا أصلا من البر بالميت أن يبقى الكتاب يتداول لينتفع به، خاصة إذا كان من العلوم الشرعية النافع المفيدة. أما لو كان كتب أهل الضلالة ولا كتب ما منا إلا فسق ومجون، لا والله هذا تحرق، صح هذا تحرق لأنه لا يحل تداولها. أما كتب لا نافعة ومفيدة من كتب التفسير والحديث والفقه والعقيدة وشيء من ذلك، هذا طيب ما تحرق، بل تبقى ويفكر في مصلحة الميت قبل مصلحة هذا. ونسأل الله التوفيق للجميع. وسبحان الله العظيم، بعضهم يوجه مكتبته إلى أين ستذهب بعد وفاته، فيوصي الوصية بالمكتبة، هذا من الحلول الجميلة. أو يوقفها في حياته على أن يوقفه في حياته على أنه تبقى تحت تصرفه إلى أن يموت، ثم يجعل نظار لهذا الوقف من بعده أو شيء من ذلك، هذا برضو أيضا حل من الحلول. أو يجعل من يشتريها من التجار والتاجر يوقفها مثالها، لأنه بعض أصحاب المكتبات الكبيرة الضخمة خاصة اللي فيها النوادر والأشياء، ربما كانوا هم محتاجين، أفنوا حياتهم ربع قرن من حياتهم أو أكثر من ذلك أو حين نصف قرن أو شيء من ذلك، 30-40-50 سنة وفيها نوادر، هذا حقها أن تبقى كما هي مجموعة بما فيها يعني من أناتها، من عذاباتها، من أي مكان، وتبقى كما هي مجموعة. وحينئذ يشتريها التاجر باردة مبردة حاجة على أحسن ما يكون، ويوقفها في مسجد في الحرمين، في المساجد الكبرى، في الكليات والجامعات الشرعية، في مكتبة عامة نافعة تحتاج إليها. هذا أيضا من الأفكار أن تعرض على التجار، اللي إذا كانت المكتبة مكتبة يعني آهلة وفيها شيء من النوادر. المكتبات الصغيرة اللي يعني الصغيرة اللي حق الطلاب وكذا، لا هذا يعني ما أحد يتكلف لها أصلا. نسأل الله التوفيق للجميع.
كان شيخنا أيضا سمعت أحد المشايخ هو من أصحاب المكتبات العامرة يقول يعني أنا بإذن الله بعد ما أموت يعني سأوصي بمكتبتي إلى إحدى بلدان الفقيرة يدفعون بها. قال لأني وجدت كثير يعني من مكتبات تذهب المكتبات العامة تحبس ثم لا يدفع بها أحد.
وهذه من الأفكار، أنه يبحث عن جامعة مثلا من الجامعات اللي في الدول الفقيرة مثالها يعني، ويوقف عليها الجامعة. وهذا حصل لبعض الفضلاء ممن رحمة الله توفوا وأوصوا بهذا، وفعلا ذهبت مكتباتهم وقفا إلى بعض الجامعات الإسلامية في الخارج، وهذا جيد. وينظر حينئذ إلى المكان اللي ينتفع به، يعني يكون الإقبال على طلب العلم كبير جدا، جامعة معروفة يعني هي تتقبل هذا، يعني هذا جيد، هذا من الحلول، ونسأل الله عز وجل بقاء الأجر إن شاء الله مستمر بعد ذلك.
وأيضا كان بعض العلماء قبل موته يعني يأخذ نصف مكتبته أو قريب من ذلك ويبيعها على بعض المراكز اللي يعرف أنه يستفاد منها إذا جاء شخص قرأ، بعض مراكز الكبرى مثلا في العالم الإسلامي الثقافية وكذا،
ويبيع عليهم.
أيوة يبيع عليهم،
هذا استثمار يا ولد.
أيوة لا، بحيث أنه حتى لو ما تستطيع الناس ينتفعون، لكن لو أعطوهم يعني مثلا بعض المكتبات العامة وكذا ربما تحبس عن النفع.
يعني هذا كله متروك للاجتهاد الناس، لكن نحن كان نبغى الأفكار من باب تحفيز الناس، وحتى نوضع عندهم عدد من الحلول، لأن كثير الناس يقول إيش أسوي فيها ما يدري، هذا عدد من الأفكار، عدد من الحلول، لعل الله تعالى يسر. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب جليل ونفيس وعظيم من الكتب المعروفة في النحو، وهو كتاب الجمل في النحو، هذا اسمه، للعلامة الكبير أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى عام 337 أو 339 أو 340، هذا أخونا المحقق فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي توفيق الحمد وفقه الله، كتب توفي سنة 337 أو كذا أو كذا. طبعا هو الغالب أن المحقق في المقدمة يجتهد إلى الخروج إلى سنة تقريبية، يعني إذا ما نص عليه سنة تقريبية للوفاة، ويذكر حينئذ بعد ذلك سنة الوفاة، فيقال مثلا 340 تقريبا أو 300 تقريبا، وهي خلاصة هذا النتيجة خلاصة لا، يعني بشواهد بمعاينات معينة، دلائل وشواهد معينة تدل على قرب هذا التاريخ إلى الصحة. أما يسرد مجموعة الاحتمالات الأقوال يعني في التاريخ لا، وفقه الله. هذا الكتاب كتاب الجمل في النحو، كتاب جليل مشهور معروف للعلامة أبو القاسم الزجاجي رحمة الله عليه، وقد ألفه وهو حاوي لمسائل في 145 بابا، حاوي وجامع لمسائل النحو، وقد أكثر فيه من الأمثلة والشواهد، بالذات الأمثلة أكثر منها والشواهد، ولهذا قال ابن خليكان قال لولا ما فيه من الطول، يعني يقصد كثرة الأمثلة التي فيه، وإلا فهو كتاب نافع، قالوا ما اشتغل به أحد إلا انتفع، وصاحبه له محو قصة، كان لا يكتب بابا إلا وهو يتوضأ، ثم إذا كتب الباب قام وطاف، ما ألفه إلا في مكة، ولا هو من أهل، هو 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 ليس من أهل مكة، لكن لما جاء مكة استقر فيها فكتب كتابه هذا وهو في آخر حياته، ثم ما كان يؤلف ويكتب بابا إلا ويقوم ويطوف حول الكعبة 7 أشواط رحمة الله عليه، فكتب له القبول، فاعتنى به العلماء وسارت به الركبان، وظل الكتاب المنهجي الذي يدرس في بلاد العالم الإسلامي من أهل عند أهل الحجاز والشام واليمن والمغرب وغيرهم 3 أو 4 قرون، هذا في القرن الرابع، إلى أن جاء القرن السابع فظهر ابن مالك، ثم القرن الثامن ظهر ابن هشام، فاشتغل الناس بكتب ابن مالك وابن هشام، وإلا قبل من القرن الرابع ظل الناس على كتاب الجمل في النحو للزجاجي، وانتشر حتى في الأندلس وغيره، وعندنا وشروحه كثيرة جدا. هذا الكتاب اللي هو الجمل في النحو ظهرت له عدد من الطبعات، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي توفيق الحمد وفقه الله في هذه الإبرازة، هذه طبعا هذا الطبعة الثانية لتحقيقه، هو أصلا اشتغل بالكتاب قديما وطبع طبعتها الأولى عام 1404 وخرجت، وكان حققها على 6 نسخ خطية، ذكر تفاصيلها في المقدمة. في هذه الفترة يقول الطويلة إلى أن طلع الطبعة الثانية هذا قريبا، قال إنه خرج عدد من الطبعات من الطبعة الأولى، لكنه بعد ذلك وقف على نسختين خطيتين أوقفه عليهما زميل له وهو أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عيادة الثبيتي وفقه الله، نفيستين للكتاب، فأعاد تحقيق الكتاب بضم النسختين، هذا من جهة، ثم أنه خلال الفترة الطويلة أكثر من 30 سنة خرجت كتب جديدة للنحو تحتاج إلى إعادة التوثيق، بيان الشواهد وأشياء كثيرة، فعاد العمل جملة وتفصيلة في الكتاب من أول إلى آخره، وأخذ يوثق الشهود، يخرج الشواهد ويوثق المعلومات التي مما ذكر العلامة الزجاج رحمة الله عليه، ويذكر بعض الإفادات في الكتاب وبعض النقولات المهمة وشيء من ذلك، مع شرح وبيان الغريب والألفاظ وشيء من ذلك، وخدمه بفهارس مفصل الكتاب وحققه في هذه الإبرازة الثانية على 8 نسخ خطية وفقه الله، وسمى والكتاب مشهور بالجمل بالنحو، طبعا هو في الطباعة إن شاء الله يبان الإخوة مكتوب تحقيق كتاب الجمل، هذه العبارة ما تأتي أصلا في الطباعة، هذا ما يأتي، يعني هذا ليس من العناوين أصلا، يعني فظهوره اصلا ان شاء الله انه غلط طباعي، والهو الجمل في النحو لابي القاسم الزجاجي، الكتاب من اصدارات عالم الكتب الحديث بالاردن وفقهم الله. هذا سلمك الله احد شروح كتاب الجمل الزجاجي، وشروحه كثيرة جدا، حتى قال بعضهم تبلغ، يقول بعضهم قال إن المغاربة قد شرحوا في 120 شرحا، لهم 120 شرح يقولون، وكان بعضهم يعني يشكك في هذا القدر يعني في المنة، ولا شروحه كثيرة جدا، لكن الإشكالية أن غالب شروحه هذا من العجائب ناقصة، يعني شرح ابن عصفور، ابن خروف، ابن أبي الربيع، ابن أبي الربيع طبع في مجلدين كانت رسالة علمية الدكتور عياد الثبيتي، هذا جزء من الكتاب يعني ما يمثل حتى الخمس، الكتاب لو ظهر يمكن يطلع في 8 أو 9 مجلدات، هو طبع مجلدين في دار الغرب، وهي من وتحقيقه من أنفس التحقيقات ودراسته للكتاب، وفقهم الله، وإن شاء الله يتم الكتاب، أنا أرجو أنه عنده كامل ويتمه، المهم غالب الشروح يقال ناقصة، هذا مع أنه من أوائل شروح جمل الزجاجي إلا أنه تام، وهو العلامة الكبير الإمام أبي الحسن طاهر بن أحمد ابن بابشاد، ابن بابشاد طبعا المتوفى عام 469 الهجرة رحمة الله عليه، بابشاد كلمة عجمية معناها صاحب الفرح والسرور وكذا، يعني زي ما عندنا اليوم في اللهجة العام يقول بابا فرحان يعني فالمهم أقصاها يعني صاحب الفرح والسرور وكذا، أبوه كان تاجر لؤلؤ واشتغل باللؤلؤ وشيء من ذلك، ألف هذا الشرح على جمل الزجاجي الذي ظهر بعنوان شرح جمل الزجاجي كذا، وطبع في مجلدين، هذه الإصدارة اللي قام على تحقيقها والاعتناء بها والتعليق عليها التعليق العلمي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن توفيق الحمد وفقه الله، هو الذي أخرج الأصل جمل الزجاجي وطبع في مجلدين من إصدارات دار عام الكتب الحديث، يتميز هذا الشرح لجمل الزجاجي بكثرة الإيراد للشواهد القرآنية والشواهد الشعرية وغيرها وتوضيح والأمثلة، يعني تخيلنا بالمئات الموجودة في الكتاب، وشرحه سهل العبارة يسير المنزع، ما في من التعقيد، مع أنه أحيانا يذكر خلاف النحويين ويذكر شيء من ذلك ويختار شيء من هذا الكلام، لأنه له عدد من الكتب في النحو أصلا رحمة الله عليه ابن بابشاد، لكنه في هذا أجاد من حيث الاختصار والتسهيل العبارة وإيراد الشواهد كثيرة، والكتاب هذا من الشروح التامة وهو من الشروح الأوائل شفتوه في عام 469 الهجرة رحمة الله عليه، الكتاب حقق على نسختين خطيتين، الأولى كانت كاملة، النسخة كاملة والثانية لا ليست كذلك، على نسختين خطية آسف على 4 نسخ خطية، حقق على 4 نسخ خطية الكتاب وأخرج عليها، وفق الله كتاب مطبوع في مجلدين من إصدار دار عالم الكتب الحديث، وهو قد أشبعها بحثا وتنقيبا عن رؤوس المسائل العلمية أخونا المحقق في فهرس تفصيلي، قال تعبت عليه جدا، وهو قال أن هذا الفهرس سيحتاج المتخصصون، لأنه جاء مثلا فهرس للأصول النحوية الموجودة في الكتاب، فهرس لكذا لدقائق مسائل هو يعرفها، يعني يقول مع أنه عرضت على بعض الإخوة وهذبوا منها أشياء وحذفوا قالوا هذا مين رائع مغرق، يعني ما يكاد يستوعب هذا خريطة كاملة للكتاب، يعني وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلدين، هذا سلمك الله كتاب أيضا سبقا طبع طبعه هو صاحبه المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور شريف بن عبد الكريم النجار، يقول أن الطبعة كانت مليئة بالتصحيفات والأخطاء والأوهام التي ظهرت، هذا قال مما استدعاني أن أعيد تحقيق الكتاب مرة أخرى، وخاصة أن النسخة ترى وحيدة، هي نسخة وحيدة ما في غيرها التي حقق عليها الكتاب، نسخة وحيدة حقق عليها الكتاب، وهي نسخة وهو الكتاب بعنوان المسائل المنثورة في النحو للإمام الكبير العلامة أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، أبو علي الفارسي مشهور في عام 377 الهجرة، عالم جليل له مصنفات كثيرة مشهورة ذائعة الصيت، له كثير من المسائل العسكريات الشيرازيات، هذه المسائل المنثورة، المسائل الحلبيات، كان يقيد مسائل بهذه الطريقة، طبعا المسائل المنثورة قيل أنها منثورة لأن ما لها باب يجمعها ولا غيرها، يعني كيف منثورة نثرا، وقيل وهذا يرجح المحقق لا هي لها أبواب، لكن في الباب كانت غير مرتبة على الطريقة المعروف مألوفة عند النحاة، وإنما هي مسائل داخل الباب، لكن مسائل منثورة في الباب، فهي منثورة في داخل الباب وليست عشوائية، يعني هكذا يقول مثلا باب إن وأن إذا جاء عنده يذكر ما فيها مسائل من هنا وهنا، يعني لكنها في داخل الباب ولا تخرج عنه، الكتاب لأبي علي الفارسي حقق على نسخ خطية فريدة في وحيدة وأقام أودها، وهو قد راجع عليها كتب بعلي الفارسي أخرى التي ظهرت، ثم راجع من استفاد من الكتاب ونقل نقولا منها كاملة، خاصة في كتاب الخزانة البغدادي، لأنه نقل بعض النقول التامة من هذا الكتاب، فجعله يقول مثل النسخة التي يحقق عليها الكتاب، وقارن وقابل وخرج الشواهد وعلق عليه محتاج إلى تعليق وبعض الكلام والإحالات وشيء من ذلك، أخونا الحبيب قام على التحقيق والتعليق عليها، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور شريف بن عبد الكريم النجار وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث في مجلد هذا سلمك الله كتاب من كتب أبي حيان، مع أنه في الغريب لما يترجمون له لا يكاد يذكرون من ترجم له هذا الكتاب ضمن كتبه، لأنه عرف بكتب المطولات، هو اشتغل على ألفية ابن مالك كثيرا، وعرف على كتب ابن مالك عموما الألفية وغيرها، وله مطولات في هذا الباب. فهذا الكتاب إنما جعله على الطريقة الوجيزة المختصرة، وكان الهم الكبير له أن يوضح العبارة بالشاهد والمثال، فكان هذا هو الغاية من الكتاب، لكنه هو نفسه ما أتمه، وهو من أوائل مصنفات التي كتبها على ألفية المالك في شرحا، ثم لم يتمه وتركه واشتغل بغيره من كتب ابن مالك، وهذا من كتب مالك لكن ما أتمه وتركه على ما هو عليه. وهذا الكتاب قلنا لا يكاد يذكر في كتب التراجم. قام هذا الكتاب يطبع لأول مرة، قام على تحقيقه أخونا الحبيب، اثنان من أخواننا الفضلاء، الأول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور شريف بن عبد الكريم النجار، والآخر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ياسين أبو الهيجاء، وفقهم الله اقتسموا الكتاب واشتغلوا عليه، والكتاب بعنوان منهج السالك في الكلام على ألفية بن مالك للإمام الكبير العلامة اللغوي أبي حيان الأندلسي محمد بن يوسف بن علي الغرناطي المتوفى عام 745 للهجرة رحمة الله عليه، وطبعوه في 4 مجلدات من إصدارات دار عالم الكتب الحديث. طبعا هم قابلوا على 4 نسخ خطية الكتاب، قابلوا على نسختين خطيتين، النسخة الأولى هي الجزائرية اللي هي أتم نسخة، والثانية مغربية لكنها ناقصة، وقابلوا عليه الكتاب. ثم بعد ذلك قاموا وخدموا الكتاب خدمات العلمية اللائقة به، ورجعوا الكتاب من مزاياه، هذا من باب بيان بعض مزايا الكتب ولفات النظر الباحثين له، أن فيه نقولات من علماء النحو الأندلسيين ما لا يوجد في غيره، وكتبهم مفقودة غير موجودة الآن، يعني هذا الآن يعتبر مثل المكنز اللي تستخرج منه نقولات علماء الأندلس النحاة. ثم أيضا فيه نقولات من كتب بعض الكتب الكوفيين مثل كتاب الأنباري الواضح وغيره، وهذا من الكتب المفقودة. والكتاب أحيانا نفاسته ما بعض منقول في بطنه تكون هذه نفاسته فيه، أنه حوى بعض المنقولات لكتب مفقودة لأئمة كبار، وهذا منها، وليته أتم الكتاب رحمة الله عليه أبو حيان، لكنه كان في هذا الكتاب يعتني كثيرا ببيان العبارة وتوضيحها وشيء من ذلك والنقول عن أئمة الله، وهو يحاكمهم وينتقد. طبعا هم قارنوا بكتب أبي حيان الأخرى وذكروا أقواله في ارتشاه الضرب وغيره وشرح التدي والتكميل وغيرها، يعني ذكروا ونقلوا باب المقارنة في هذا الكتاب. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن.
أستاذ شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ محمد صبحي إسماعيل مدير العلاقات العامة والمبيعات بدار عالم الكتب الحديث بالأردن، حياكم الله أستاذ محمد.
يا مرحب يا مرحب يا أستاذ حسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الوهاب. أستاذ محمد الله يحفظك، لو تحدثونا متى نشأت الدار وكم إصدار لكم حتى الآن؟
والله الحمد لله، يعني أرحب بالدكتور عبد الله بالبداية قبل ما أتكلم عن الدار، والله يجزيكم الخير يعني اللي أضاف في شرح عن الكتاب منهج السالك. الدار نشأت 1996 ميلادي، والحمد لله كان الترخيص الدار عبارة عن نشر وتوزيع. ففي البداية كنا نوزع كتب منشورات الأخوة الناشرين، لعام 2002 ميلادي صدرنا أول كتاب، والحمد لله رب العالمين الآن يعني عندنا منشورات 1750 عنوان
ما شاء الله،
جلها الحمد لله في كتب اللغة العربية والفلسفة والإدارة والإخطاء، بس احنا مختصين تقريبا في مجال اللغة العربية الحمد لله رب العالمين.
صحيح يا أستاذ محمد، مساك الله بالخير.
الله يسعدك يا مرحبا.
نحن الليلة والله سعداء بمداخلتك ونتشرف، الله يعطيك العافية، واللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله 1750 كتاب شيء تشكرون عليه، خاصة كثير منها إذا لم نقل كلها أبحاث ودراسات معمقة للباحثين المتخصصين، بعضها رسائل علمية، بعضها أبحاث في مؤتمرات وندوات، وهذا شيء حقيقة تشكرون عليه. وانت واضح انه تخصصكم في جانب اللغه وما يخدم جانب اللغه حتى من الناحيه القرانيه، معاني القران ودلالات القران وشيء من ذلك، ولا لا استاذ محمد؟
والله احنا حبا للغه العربيه الحمد لله، يعني كانت سياسه الدار انه معظم منشوراتنا تكون في اللغه العربيه، فقسم اللغه العربيه قسمناه لثلاث اقسام تقريبا.
ما شاء الله.
دراسات قرانيه،
جميل،
تبحث في أمور القرآن من ناحية اللغة العربية، دراسات حديثة زي اللسانيات التداولية الحجاز، زائد التخصص المهم واللي بنحبه كثير تحقيق المخطوطات. والحمد لله حاولنا قدر الإمكان إنه يعني نطلع عمل جاد ويخدم طالبة العلم. الحمد لله يعني إن شاء الله إنه يكون توفقنا بهذا الشيء.
طيب هل 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 أخرجتم شيء من المطولات ولا فقط كلها أبو مجلد ومجلدين وكذا يعني؟
لا والله إحنا الآن الحمد لله صدر عنا كتاب الدر الفريد وبيت القصيد.
ما شاء الله.
الحمد لله انطبع 4 مجلدات. سبقونا الدار النشر دار الكتب العلمية بطبعة المخطوطة، ولكن هاي تتميز يعني كنا دقيقين وحريصين قدر الإمكان إنه نطلع هذا الكتاب بطريقة محققة، تحقيق رائع ومجال فني رائع.
لا انت لا تقول
للأسف للأسف المحقق الدكتور عبد الرحمن عفيف أبو الهيجة يعني مات بدون ما يشوف الكتاب، وإن شاء الله يكون في ميزان عمله.
الله انت دحين يا اخي محمد لا تقول ولا تحقيق رائع، انت جي ونحن نقول لك رائع.
يا سيدي انا اعتقد انه تحقيق رائع، واحنا
هذا الظن
دكتور يعني احنا نتحمل النقد البناء.
لا لا جميل
يعني نسعى لتطوير الدار بآراء المتخصصين مثل أمثالك
أكرمك الله
وأمثال طلبة العلم.
أكرمك الله. طيب لو تبشرونا يا أخي محمد ببعض الأعمال القادمة لكم، يعني من باب تبشير الجمهور بالأعمال العلمية القادمة.
احنا زي ما حكيت لك انا في عندي كتاب الدر الفريد والحمد لله انجزناه وطلع وموجود الآن للجمهور، يستطيع اي واحد يقتنيه. وكان كنا حابين كثير انه هذا الكتاب يكون متواجد في معرض الرياض
إن شاء الله،
ولكن للاسف الوباء العالمي اللي انتشر منعنا من الحضور للاسف يعني لسوء الظن، ان شاء الله انه يكون خيرا وليس شر. الحمد لله.
ان شاء الله ان شاء الله جزاكم الخير.
كان معنا الاستاذ محمد صبحي اسماعيل مدير العلاقات العامه والمبيعات بدار عالم الكتب الحديث الاردن، نشكره على هذه المداخله. استاذنا شيخنا فاصل فاصل اعزائي المشاهدين، ونعود اليكم باذن الله.
نتوق الى العلم من نبعه.
في المواسم التجاريه المتنوعه يجهز الصناع والتجار المنتجات لطرحها في الاسواق ليحققوا اعلى الارباح، فأهل الخير أولى بالاستعداد لكسب الحسنات في مواسم الطاعات. وأول ما يتجهز به العبد لفعل الخير الإخلاص لله في الأعمال والبعد عن الرياء. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا بد من صدق العزيمة على استغلال الأوقات في أنواع القربات. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. والكاذب في عزيمته لا يستحق توفيق الله، كما قال تعالى عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والمؤمن الصادق يلح على ربه بالدعاء ليوفقه لفعل الخيرات ويثبته عليها. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ويستعد لموسم الطاعات بالتسامح وإصلاح ذات البين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ومن الاستعدادات التدرب على الطاعة قبل القيام بها، ولذلك استحب لنا الإكثار من الصيام في شعبان استعدادا لرمضان. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان، فاستعد لعمل الخير في موسم الخير بالجدية والممارسة، لتكون ممن قال الله فيهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجري.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجدد ترحيب بكم شيخنا.
هلا وسهلا، حياك الله.
نأخذ السؤال التفاعلي. السؤال التفاعلي: ما هي المقترحات للاستفادة من المكتبة بعد موت صاحبها؟
نعم.
أخونا أحمد محمد بدر يقول: يعتني بالكتب أحد من أهله دراسة وعلما أو يتبرع بها طالبة العلم.
وإذا كان ما في أحد منهم ما؟
أنور يقول: يتبرع باحتياجاتها لمكتبة الجامعة ومعاهد دينية.
ترى كل أصحاب المكتبات الذين تركوا ورثة أهل علم ما ضاعت مكتباتهم لله الحمد، هذا التاريخ شاهد بذلك. نعم.
يتبرع باحتياجاتها لمكتبة الجامعة ومعاهد دينية ليستفيد منها طلبة العلم.
جيد.
إن لم يكن أحد من أولاده لو نفس الاهتمام.
جميل جميل.
أخونا كاتب اسمه بالإنجليزي: من المؤسف جدا أن يكون لأحدهم مكتبة قيمة بحيث يحتاج معها ورثته للتفكير بكيفية التصرف بها، ولا يكون بينهم ولا واحد ورث الاهتمام بالكتب وحب القراءة المتوفى.
والله ما ليس من المؤسف، هذا كثير، هذا كثير. ليس من شرط العالم أن يكون أبناه علماء، ليس من شرطي. نعم، لكن أقل شيء يعرفون يعني كيف الحين كلامنا على كيف يتصرفون إذا ما هو أملا، كيف يتصرفون. ما قال ما أوصى، ما دلهم، ما خبرهم، ما كلا. يعني من الطرق مثلا يقول لهم: إذا نمت مكتبتي ينظر فيها فلان وفلان، هم أهل الشورى لكم، واللي يقولوا سووا توكوا على الله. وهو يعرف هذا الاثنين مثلا من أعز أصدقائه اللي لهم معرفة مثلا بالكتب أو كيف يتصرفون مثلا، يعني هذا اثنين ثلاثة أربعة.
رحيق الإيمان يقول: صدق بها أبناءه وتكون صدقة جارية له، أو تباع وتصدق بمالها للفقراء.
نعم.
حفظة محمد تقول: وضعها في المكتبة في المكتبات العامة وتوزيعها على طلاب العلم.
أي نفس الأفكار هذه، ما في شيء دي.
وليندا تقول: جزاكم الله خيرا، صدق بها للذي سيعتني بها.
يعني يعطوها من يعتني بها. هذه برضو فكرة. أنا قلت شو يبحثون عن طلبة علم، ناس باحثين دارسين محققين. أما لو كانت مخطوطات، لو ترك مخطوطات فأن نصيحة لهم جهة واحد تولوها، المراكز العامة، مراكز الأبحاث العامة وشيء من ذلك، لأن المخطوطات يحتاج إليها عامة الباحثين اللي يبحثون عن مخطوطات، خاصة لكانت نفيسة طبعا ما يدرون هو نفيسة ولا لا، فتذهب بها لهذه الجهة، وهذه الجهة إن شاء الله أنهم إما يتبرعون بها لها أو يعوضون عنها ماليا يعني، وهذا المخطوطات. أما الكتب فالغالب أنه أصحاب الكتب النادرة نفيسة. أنا كنت شاهد ولدي على مكتبة من أنفس المكتبات خاصة في اللغة العربية وما يخدم اللغة العربية لعالم مشهور بهذا. لما مات رحمه الله كنت أول من دخل البيت، بيت الابن، فرأيت المكتبة على حالها، وكانت عبارة عن ثلاثة غرف تقريبا، غرفتين صغيرة واحدة كبيرة، وفيها قرابة 22 مخطوط وشيء من ذلك. الحقيقة يعني طبعا الذي حال عرضت عليه يعني الشر وكذا، وأراد بيعها، وليس من أهل العلم ابنه، وليس له في هذا الباب شيء. فلما هذا الطلب مبالغ ضخمة، ما له علاقة يعني، ما أستطيع لها، وكثير الناس ما يستطيعون لها. ثم بعد ذلك يعني حصل كلام ودردشة، قعدت عيون من العصر للعشاء يعني تكلم. قلت يا أخي إذا فرقتها فأنا يعني، قال خلاص أخاطبك أول واحد، وعدني وبعد ما أخذ معلومات وأشياء وكيف ودليته، والله صراحة قلت هذه تروح المحل الفلاني، هذا عرضه على فلان يعني زي كذا. أتفاجأ بعد قرابة يمكن سنة ونص سنتين، وإذا بأسمع الأخبار أن الناس تناوشوها من كل مكان، كل مكان، وباعها بطريقة لا يفعلها يعني عاقل بصراحة. يعني مثلا فتح الباري، مثال فتح الباري أو تاج العروس الزبيدي، هذا يعني أبوه قرأ وعلق عليه، يأخذ المجلد الأول والثاني يبيعها الواحد، ويأخذ ثالث الرابع يبيعها واحد مدري فين، يأخذ مجلد الثامن يبيعها مدري من زي كذا، يبيع مجلد بحسب الحاجة. فتفرقت الكتب كلها بهذه الطريقة، نسأل الله العافية. نادرا من وجد الكتاب كاملا، يعني هذه أبو المجلدات الصغيرة اللي هي مجلدين ثلاث، نادر من سمعته والله حصلها. وبعضهم حصل مجلد وجمع بقية المجلدات من أماكن هو قد عرف فين باعت يعني، لأنه سألوا وهكذا. المهم أني أنا راحت عليه وعني الأول. أنا هذه قصة مأساوية بالنسبة لموضوع مثل هذا الكتاب. مرة في الحراج وجدت مجموعة ضخمة جدا من كتب لواحد أيضا مشهور ومعروف وكثير أكثر بل كلها طبعات أصلية، سبحان الله، يعني الحقيقة صاحبها ولا ورثته بحاجة، يعني بحاجة لا مادية ولا غيرها. ليش تخرج إلى الحراج وهم لو أوقفوا أو في أي مكان كان خيرا لهم وشد تثبيتا، لكن سبحان الله ما ليسوا بحاجة إلى مال، لأن انباعت بشيء لا يذكر، بشيء لا يذكر. كنت أشتري المجلد بخمسة ريال وثلاثة ريال، طبعات أصل هندية وغيرها. طبعا أنا جيت خلاص انتهى سوقها، لأني ما وجدت إلا الفتات، وأصلا ما وجدت إلا كمان كذلك المجلد باقي من أربع مجلدات وهكذا، ما أخذنا شيء بسيط يعني. لكن قالوا لي هناك من جاء وشال 300 كرتون، وجاء واحد شال ما شاء الله طلعت فوق الألف كرتون، اللي نزلت فوق الألف كرتون. أنا لماذا هذه تنزل مثل هذه الحراج، ورثة ينزلوها الحراج مثلا أو أي مكان، وهي طبعة أصل، هم ما شاء الله أغنياء ليسوا بحاجة للمال أصلا. ليه ما توزع على طلبة العلم، على توقف في الأماكن العامة أي شيء، وهي طبعات نادرة حقيقة، يعني نسأل الله عز وجل أنه يكون لهم مخرج فيها. نواصل. بارك الله فيك، هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة عن نسختين خطيتين مغربيتين، كتاب عبارة عن من كتب يضارع كتاب محاضرات الأدباء للأصبهاني وكتاب عيون الأخبار ابن قتيبة وغيرها، مما يجمع في الأبواب في الآداب، فيجمع فيه أحسن ما قيل وأحسن ما سمع وأحسن ما قرئ وشيء من ذلك. هذا صاحبه سماه الأنيس النفيس المغني عن الجليس للوزير الرحال الأديب بالكبير أبي القاسم الزياني، عالم مغرب مشهور، توفي عام 1249 للهجرة رحمة الله عليه. هذا كان وزيرا وسفيرا لسلاطين الدولة العلوية في بلاد المغرب قبل حوالي أكثر من 200 سنة تقريبا. وكان هذا الرجل رجل الرحالة، رحل إلى المشرق الإسلامي وإلى الأستانة والحجاز، وظل في المدينة مع والده في أول رحلة، ظل من 3 سنوات، ثم راحوا مصر وراحوا تونس وتنقل، وكان ذكيا لماحا، فكان يكتب أشياء كثيرة ويقابل أعيان. فلما رجع سار وزيرا وكذا، صار عنده من الإجازات والسماعات ولقي العلماء والأخبار شيء كثير جدا في هذا الباب. هو يقول هو نفسه له كتاب مشهور اسمه الترجمان الكبرى، الترجمان الكبرى كتاب ألفه هو عن رحلاته وشيء من ذلك، فكتب فيه قاعد يطلع يتنفس فيه، يطلع ما في نفسه. فقال إنه تعرضت لسبع نكبات كبرى، يعني ذكر واحد اثنين. هو سبحان الله النكبات كانت فضلا عليه، كلما تنكب جلس في البيت ألف كتب. وإلا فهو في الأصل وزير يقابل الناس وسفير يروح يمين شمال، ما جلس بس يتنكب يجلس في البيت يألف كتب.
هذا ذكرت بنكبة كورونا، كثير من المؤلفين أنجزوا كتب.
أيوة. هذا مثال. فهو يقول هذا الكتاب، هذا لا مثال، هذا كتاب الذي بين أيدينا ألفه، يقول إني لما جلست وجدت نفسي مضايق، قلت أحسن ما أتنفس به أن أجمع أعز وأصدق ما قرأته وأحسنه في أبواب الأخلاق. فجمع فقسم كتابه إلى 20 بابا في الأدب والأخلاق، يعني جاب مثلا باب في العلم، في الشجاعة، في الحلم، في العقل، في كذا، في الصدق، أبواب يعني 20 باب. ويذكر أحسن ما سمع فيها وقرأ من الأبيات والأشعار، وفيها هذا من نفائس الكتاب، هذا فيها مما أفاده هو من لقاءاته وسماعاته وقراءاته النادرة. فالكتاب ليس مجرد جمع، لأنه كان أديبا عالما يحرر ويكتب وينتقي، وله بعض التصرفات من بيان معنى، بيان شيء معين، بيان سبب، بيان كذا، إلا ما يضيف بعض الإضافات. والكتاب طبع على نسختين خطيتين، النفيسة الأولى بالذات كانت قبل وفاته بسنة، يعني في حياة المؤلف رحمة الله عليه، قام على تحقيق هذا الكتاب في رسالة علمية. أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة فاطمة مختار فكراش وفقها الله في المغرب، والكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث، والكتاب جميل، هذا من كتب الآداب اللي تقرأ والأخلاق، وهو مما لا يتعنى. طبعا أكثر ما كثير في الحكايات والروايات وشيء من ذلك، وبعضها يعني تحتاج إلى تأمل الحقيقة، يعني غالب كتب هذه الغالب عليها الجمع أكثر من التمحيص، وهي أصلا للإغراب، يعني مش يعني قليل ما ينفرد شيء من الكتب بالنقاء يعني منها. ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا سلمك الله، هذا الكتاب له قصة، صاحبه أصلا هاله دعوة من الدعاوى التي تبناها أحد الكتاب واسمه كمال الصليبي. كمال الصليبي تبنى دعوة أن التوراة والإنجيل خرجت من الجزيرة العربية، وأن بني إسرائيل أصلا كانوا في الجزيرة العربية أصلا، وأن القصة كلها لا في مصر ولا كلهم هنا كانوا في الجزيرة العربية. هو يتبنى وألف عدد من الكتب في هذا الباب، وهو أصلا هذا الكلام قبل حوالي وأخرجه قبل 40 سنة، وبدأ يتبنى هذا الخط بقوة وألف عدد من المؤلفات يرجع فيها إلى بعض النصوص من الأسفار القديمة وغيرها ويشرحها على ما يريد، يعني هو بألفاظ وعبارات، ويأتي بمنحوتات وأشياء وقراءة آثار شواهد يسموه شواهد الآثارية وغيرها ونحو ذلك. ثم تبعه بعد ذلك أحمد داود وزياد منى، وكتب بعض الكتابات أيضا في نفس المنوال. الباقيين من بعد جاء عال عليهم، والحقيقة حتى الثاني والثالث هو عال على الأول هو الرأس عندنا. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن أحمد الفيفي وفقه الله، هو هذا قال يقول أنا لما رأيت الدعوة العريضة هذه وهي مجرد إما تأويلات غير مستساغة بعيدة لناس لا يفهمون إما العربية ولا أو لا يفهمون المنطقة أصلا، ينسبوها إلى عسير، ومن عسير وفيفة يقول هذه منطقتي أنا اللي نفس فيها، قاعدين ينسبون لنا أسماء وأشياء ليست عندنا أصلا. يقول وكان الحقيقة يقول الردود التي ظهرت من العلامة محمد الجاسر وغير قال إن ردود خفيفة لبعض القضايا الخفيفة اللي ظهرت هنا وهنا وكذا. قال فكتب فسار فتناولوا في عدد من المقالات التي ينتقد كمال الصليبي وغيره، وحط التركيز على كمال الصليبي هو الأستاذ الأول لهم بالنسبة لهم، يعني المحرك لهم. فكتب 77 مقالا نشرها في الجرائد والمجلات العلمية وغيرها، ثم أراد أن يجمعها ويعيد ترتيبها وتصفيفها وفي كتاب ليتجتمع كامل الفكر وتتبعه تتبعا في كل قضاياه، إن كان اللغوية، إن كان الشواهد التاريخية، إن كان قضايا الحوادث وغيرها، وإن كان حتى قراءة النصوص التوراتية أو النص القديم والمقدس وغير ذلك من الشواهد القديمة، وتتبعها ورتبها ترتيب وقسمها 3 فصول. الفصل الأول وهو أطوله جعله ردا على كمال الصليبي في كل كتبه، والثاني ردا على أحمد داود، والثالث الفصل الثالث ردا على زياد منهم في كتبهم هذه، تتبع الدعاوى التي فيها ورد عليها بالتفصيل، وسمى المجموع كتابه تاريخ بني إسرائيل وجزيرة العرب من التاريخ الميثولوجي يعني أسطوري يعني إلى الجغرافيا الهرمنوطيقية يعني المناطقية أو شيء من ذلك، أنا والله ناسي ذكرها في المقدمة معناها. المقصود بين قوسين مراجعات منهاجية في نماذج تاريخية معاصرة. وطبعا أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن أحمد الفيفي وفقه الله قام بجمع هذه المقالات وعاد بعض الصياغات ورتب ترتيبا يليق بجمعها في كتاب، ثم بعد في الملحق في الأخير أتى بترجمة فيها وصف بلاد العرب قبل الميلاد لأحد الكتاب الغربيين الوسترابو، وضعها هناك يقول هذه فيها شيء من الحقائق التي تثبت بطلان هذا الكلام، وضعها هناك. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث وفقهم الله. طبعا في الأخير إن شاء الله يبان المسارد اللي وضعها، بعض المسارد وبعض الخرائط وشيء من ذلك والتصاوير. طبعا هذا الفهرس التفصيلي بمعنى الكلمة حاول أن يشبع نهمة الباحث بأي طريقة، فرمز للأماكن وللأسماء وللأودية ولكذا، فهرس تفصيلي بكل ما تعني الكلمة، الكشافات حتى للجماعات والناس والمعبودات يعني اللي كانت في أيام الجاهلية وغيرها. وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن مؤتمر جمعت، كان المؤتمر معقود لبيان مآلات ترجمة القرآن ظهرت في العالم، وهي أصلا مدخولة من كثير منها من جهتين، من جهة أصلا الذين قاموا عليها لهم خلفيات دينية كان لها ظهور في ترجماتهم، ومن جهة قصور مهم بمعرفة اللغة العربية أصلا، والقرآن جزيل المعنى لا يستطيع أي أحد، قاموا بدراسات أرادوا بها تأصيل هذا الجانب من ناحية ترجمة القرآن بيان الأصول التي يجب رعاتها فيها، ثم تطبيقيا دراسة لبعظ النماذج التي ظهرت عندنا. المؤتمر كان عنوانه المرجعيات، عموما المرجعيات اليهودية والمسيحية في ترجمات معاني القرآن الكريم. هذا عبارة عن عدد من البحوث التي قام على تنسيقها وتقديمها أختنا الفاضلة الدكتورة سعاد الكتبية وفقها الله، مع مجموعة من الأفاضل، وهذه الأعمال كلها مهداة إلى الأستاذ الدكتور أحمد شحلان وفقه الله، وعبارة عن حوالي 15 بحثا بعضها متعوب عليه. هذا البحث الأول مثلا، هذا مثال مثلا، البحث الأول دعاوى الأصول الآرامية السريانية للغة العربية في القرآن الكريم للدكتور عبد الرحمن السليمان، هذا عبارة جمع فيه خلاصة 5 أبحاث له، بعض المشهور بعض غير مشهور، وهو أطوله عندنا في هذا المرج في هذا المجموع أو في هذا نعم المجموع، ودرس الموضوع تاريخيا ولغويا ورجع إلى أصول النحو وغيره وأصول الكلام وأصول اللسان وغير ذلك. وفقكم الله جميعا، احنا لولا ضيق الوقت لكنا الابحاث هذه هي عباره عن حوالي ما يقرب من 11 بحث تقريبا او 12 بحث، كلها لها مقدمه منسق، ثم كل باحث هذا عنوانه، فيه مقدمته وتمهيده وفيه مراجعه. طبعا هو كثير للكتاب، طبعا اخر الكتاب هذا يمكن اكثر، هذا اكثر اقل من النص تقريبا، اقل من النص، كله هذه هي كله قسم الترجمه، هذا كله ترجمه للابحاث، كله ترجمة الحال باللغة الإنجليزية. وفقكم الله، الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث، هذا سلمك الله عبارة أيضا عن عبارة عن أبحاث لظاهر ملتقى أو شيء من ذلك، جمعت فيه دراسات تتعلق باللسانيات عموما، علم اللسانيات من العلوم المطروحة بقوة الآن، مثل علوم الصوتيات، وخاصة لها فيها نظريات حديث وشيء من ذلك، والمساجلة بينه وبين القضايا العربية المأثورة والأثيرة أو شيء من ذلك، هذا كثير يعني. هذا البحث أو هذا المؤتمر الأبحاث جمعت تحت عنوان اللسانيات العربية رؤى وأفاق، هذا عنوان المؤتمر، ثم جمعت تحته عدد من الأبحاث قرابة 44 بحثا تقريبا، 44 بحثا تحته جمعت في هذا، في هذه لما جمعت 44 بحثا قسمت إلى 4 عناوين رئيسة، مثل الحقول، كل حقل تحته ما يناسبه من هذه الأبحاث، بحيث تعالج هذه القضية اللي هي مسألة اللسانيات العربية، تحاث قضية أبواب اللسانيات تنظيرا وتقعيدا وتاريخيا وتطبيقا، كل واحد تناولها من جهة، فجعلوا كل مجلد له عنوان تحته الأبحاث المتعلقة به. فهذا مثلا الجزء الأول يتعلق بالأبحاث التي فيها الدراسة عن اللسانيات النظرية، القضايا النظرية، طبعا هذه الموسوعة قام عليها وتعب وألف بينها ونسق واكتتب، هذه بعضها أبحاث كانت موجودة فاستلت ورجع أصحابها فيها، وبعضها اكتتب أصحابها اكتتب فيها، طلب منه يعني يكتب فيها، قام عليها وأشرف عليها وحررها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ المساعد الدكتور حيدر غضبان وفقه الله، وهو أراد أن يكون أكبر موسوعة عندنا في أبواب اللسانيات كأبحاث خاصة القضايا التطويرية فيه ونحو ذلك. هذا الجزء الأول سماه اللسانيات النظرية، لاحظ قسم مثلا هذا الجزء الأول 3 أقسام، الأول الدراسات الذهنية وتحته عدد من الأبحاث يمكن 5، ثانية الدراسات الوظيفية والحجاجية تحتها 3 أبحاث، وثالث الدراسات الجرائية ونقدية في الاستشراق والبحث وما يتعلق به تحتها أيضا 5 أبحاث أو 4 تقريبا. ثم يمشي الكتاب كله بحث، كل واحد له بحثه وفيه مقدمته وتمهيده ومراجعه، هذا الجزء الأول طبعا الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث. الجزء الثاني أيضا تحت العنوان الكبير للمؤتمر اللسانيات العربية رؤى وآفاق، بعنوان الجزء الثاني بعنوان مراجعات اللسانية، أيضا حرر الأبحاث ونسقها أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور حيدر غضبان وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن، هذا أيضا هذا عدد من الأبحاث فيها، شوف هذا عدد من الأبحاث قسم إلى قسمين، القسم الأول في اللسانيات العربية بين التجديد والتراث، والثاني مراجعات تداولية، والثالث نقد الجهود اللسانية العربية، وفيها دراسات تاريخية جميلة جدا، وبعضها لا يوجد، ترى هذه أبحاث بعضها صحيح نشر في أماكن ثانية لكن أكثرها لم ينشر من قبل. هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث هذا أيضا ضمن العنوان العام اللسانيات العربية رؤى وآفاق، الجزء الثالث اللسانيات التطبيقية واللغة العربية، وفيها دراسات عن بعض اللسانيات العربية من إشراف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حيدر غضبان وإصدارات دار عالم الكتب الحديث وفقهم الله، وهذه عناوينها في المقدمة، هذه عناوين الأبحاث عندنا وهي قرابة 9 عناوين تقريبا. هذا سلمك الله الرابع، عندنا الجزء الرابع والأخير في ضمن العنوان العام للسانيات العربية رؤى وآفاق، الجزء الرابع عن اللسانيات وتحليل النصوص، هذا جانب تطبيقي الآن، هذا الجزء الرابع جانب تطبيقي. حرر الموسوعة هذه وقام عليها فضيلة الأستاذ الدكتور حيدر غضبان من إصدارات دار عالم الكتاب الحديث. في المقدمة أيضا هذا كل هذه عبارة عن 8 أبحاث تقريبا أو 9 أبحاث أو شيء من ذلك. والكتاب شوف هذه طبعا إن شاء الله يبان للإخوة فيها من الجداول والرسوم الذهنية، الرسوم الذهنية والتقريبية والشروحات ما يحتاج إليه، شوف هذا مثال على الرسوم التوضيحية لبعض القضايا المطروحة حتى يظهر، لأنها هي قضية لسانية يشرحوا لك بعض العبارات بعض والجداول، الجداول هذه لأجل المقارنات، شوف هذا الجداول لأجل المقارنات، تسهل عليك المقارنات في النظر الجملي يعني للمسائل المطروحة المبثوثة وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.